الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس العاشرة من التعليق على منظومة قواعد الإعراب للإمام الزواوجي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفى. قال في الفعل قل في نحو نيل نائله فعل مضي لم يسمى فاعله. هذه عبارات وتحريرات بالنسبة للمعربين، إذا أردت أن تعرب كيف تصف هذه الكلمة؟ فإذا قيل لك مثلا ضرب زيد أو نيل كذا، كيف تعرب كلمة ضرب؟ تقول فعل ماض لم يسمى فاعله، فعل ماض لم يسمى فاعله، ولا تقول مبني لما لم يسمى فاعله لما فيه من التطويل والخفاء. في الفعل قل في نحو نيل نائله فعل مضي لم يسمى فاعله. وقل للاسم نائب عن فاعل وغير هذا خطأ من قائل. إذا قيل لك أعرب مثلا ضرب زيد، زيد أعرب كلمة زيد، تقول نائب عن الفاعل، ولا تقول مفعول لم يسمى فاعله، لأن هذا فيه طول والحدود ينبغي أن تكون قصيرة، ولأن النائب عن الفاعل، لأن هذه العبارة وهي مفعول لم يسمى فاعله تدخل ما هو خارج. فأنت مثلا إذا قلت علم زيد سور القرآن، فعلم زيد سور، سور هذه مفعول لم يسمى فاعله، هي ليست نائبا عن الفاعل لأن علم تنصب مفعولين، فهذه العبارة غير جامعة وغير مانعة، فهي غير مانعة لأنها أدخلت هذا المثال، وغير جامعة أيضا لأن النائب عن الفاعل قد يكون غير مفعول به، قد يكون ظرفا أو مصدرا أو مجرورا. فهذه العبارة أول من أطلقها وهي عبارة النائب عن الفاعل، أول من أطلقها هو ابن مالك رحمه الله تعالى كما قال أبو حيان. قال أبو حيان لم أرى هذه العبارة لغير ابن مالك. والمعروف عند النحاة باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، لكن عبارة ابن مالك أوجز وأرشق وأجمع وأمنع. قال العلامة ممّ بن عبد الحميد الشنقيطي رحمه الله تعالى ترجم للنائب نجل مالك وما له في ذاك من مشارك ليدخل المجرور للمعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر والاختصار ولمنع ثاني علم زيد سور المثاني. قد خللت زمن ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. يعني إذا قيل لك أعرب قد، فتقول قد حرف لتقليل زمن الماضي وحدث المضارع ولتحقيق حدثيهما. قد حرف لتقليل زمن الماضي وحدث المضارع ولتحقيق حدثيهما، للنفي والنصب والاستقبال. لن، إذا قيل لك أعرب لن يقوم مثلا، تقول لن حرف نصب ونفي واستقبال، ينصب الفعل المضارع وينفيه ويخلصه للاستقبال أي للزمن المستقبل. ومصدري ينصب الآتي أن. إذا قيل لك مثلا أعرب أن في نحو أن تقول نفس مثلا أن، تقول حرف مصدر، حرف مصدري ينصب المضارع، حرف مصدري ينصب المضارع. إذا قيل لك مثلا أعرب لم في نحو لم يقم زيد، لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقال بمعناه مضيا آتي، تقول لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، فلم تنفي المضارع وتقلب معناه ماضيا لأن معناه لم يقم أي لم يحصل منه قيام في الزمن الماضي، ولا تطرق للاستقبال لأنه قد يقع منه القيام في الاستقبال. للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد. أما هي حرف شرط وتفصيل وتوكيد، حرف شرط وتفصيل وتوكيد. أما والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. الفاء الواقعة في جواب الشرط تقول فيها إنها رابطة بين الجزاء والشرط، ولا تقول إنها جواب للشرط، لأن الجواب في الحقيقة هو الجملة بأسرها للفاء وحدها. وفيه من نحو فصل للسبب، ولا تقل للعطف، إذ عطف الطلب ممنوع وممتنع على الخبر، وعكسه كتب فأنت تختبر. في نحو قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل، هذه الفاء تقول سببيته إنا أعطيناك الكوثر فصل، ولا تقل إنها عاطفة. لماذا؟ لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر، لأن قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر هذا خبر، وقوله صل لربك هذا طلب، وعطف الطلب على الخبر منهم من لا يجيزه أصلا، ومنهم من يجيزه على قبح فيقول إنه قبيح جائز على قبح. فلذلك لا تقول حرف عطف هنا، لأنه لا يجوز أو لا يحسن عطف الطلب على الخبر. قال وفيه من نحو فصل للسبب، ولا تقل للعطف، إذ عطف الطلب ممنوع أو مستقبح على الخبر، وعكسه أي وكذلك عكسه إما ممنوع أو مستقبح، وهو عطف الخبر على الطلب. ومثل له بقوله تب فأنت تختبر، تب هذا طلب، أنت تختبر هذا خبر. فلا يحسن أن تقول إن الفاء للعطف، لأن عطف الخبر على الطلب إما غير جائز كما مال إليه كثير من النحاة، أو هو قبيح فكما ذهب إليه البعض أيضا. قال والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض لا بالظرف. إذا قلت مثلا وقفت أمام زيد، فإنك تقول إن زيد هنا مجرور بالإضافة، ولا تقول مجرور بالظرف وهو أمام، لأن أمام إنما جرت المضافة الثاني لكونها مضافة لا لكونها ظرفا، جهة الظرفية ليست هي التي أثرت في العمل. فلا يحسن هنا أن تقول مجرور بالظرف، إنما تقول مجرور بالإضافة أو بالمضاف. ومثل هو بقوله وقفت عند العرف، إذا قلت وقفت عند العرف، فالعرف هنا مجرورة بالإضافة أو بالمضاف، ولا تقول بالظرف الذي قبلها، لأن عند لم تؤثر الجرة من جهة ظرفيتها، وإنما أثرت من جهة كونها مضافة. به يكون الخفض لا بالظرف. للجمع واو العطف كيف شئت، للجمع والغاية حرف حتى، يعني أن واو العطف تفيد الجمع مطلق الجمع. لو قلت جاء زيد وعمر هذا يقتضي الجمع فقط، أي الحكم عليهما معا بالمجيء، ولا يقتضي ترتيبا على مذهب المحققين، لا يقتضي مجيء زيد قبل عمر ولا عمر قبل زيد، ولا تقتضي الترتيب على مذهب المحققين من النحاة. ومن أصرح الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ساق لنا قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، ووقعت المعاطفة بالواو في قوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وفي الآية الأخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. فلو كانت الواو تقتضي العطف، لو كانت الواو تقتضي الترتيب لتناقض هذا الكلام، وادخلوا الباب وقولوا حطة، وقولوا حطة وادخلوا الباب، لو كانت الواو تقتضي الترتيب لتناقض هذا الكلام، لكن الواو لا تقتضي الترتيب فصحت المعاطفة بالواو. للجمع والغاية حرف حتى، حرف حتى للجمع والغاية معا، يقال فيها حرف عطف للجمع والغاية. والفاء للترتيب والتعقيب، الفاء العاطفة، إذا قلت جاء زيد فعمره، يقال فيها حرف عطف للترتيب والتعقيب، ترتيب تفيد الترتيب، وتفيد التعقيب أيضا، أي أن المعطوف جاء عقب الأول دون تراخ ودون مهلة، وعكسها ثم، فإنها حرف عطف للترتيب والمهلة، نحو قول الله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالموت متصل بالإقبار، فلذلك عطف بالفاء أماته فاء. والنشور متراخٍ متأخر، فلذلك عطف بثم، فقيل ثم إذا شاء أنشره. وموجزا قل عاطف ومعطف، يمكن على سبيل الإجازي إذا كان العاطف والمعطوف معروفان، في مثلا جاء زيد وعمر أن تقول مثلا عاطف ومعطوف إذ جئنا والقصد بهن معروف. لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن إذا أردت أن تعربها تقول حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، حرف توكيد هذا معناها ينصب الاسم ويرفع الخبر، هذا عملها. وأن المصدر أن تزيد معها كلمة مصدر، فتقول أن بالفتح حرف توكيد، حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر، أن حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. وإن تفه بمبتدا أو فعلي أو جملة أو ظرف أو ذي وصلي فابحث عن المعمول والمحلي والمتعلق به والوصل. نظم بهذا كلام ابن مالك في كلام ابن هشام في القواعد، حيث قال اعلم أنه لا يحسن بالناشئ في صنعة الإعراب إذا سمع فعلا أو مبتدأ أو ظرفا أو موصولا إلا أن يبحث عن خبر المبتدأ وفعل الفاعل ومتعلق الظرف وصلة الموصول. قال وإن تفه بمبتدأ أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصلي فابحث عن المعمول أي عن خبر المبتدأ وفعل الفاعل والمحل، إذا سمعت جملة تبحث عن محلها هل لها محل أو ليس لها محل، والمتعلق إذا سمعت ظرفا أو جارا مجرورا فإنك تبحث عن متعلقهما، والوصل إذا سمعت موصولا فإنك تبحث عن صلته. في الاسم من قام الذي أو ذا انطقي بفاعل وهو كذا توفق، إذا قيل جاء الذي قام أبوه فقيل لك أعرب الذي فإنك تقول فاعل، ولا يحسن أن تقول جاء فعل ماض والذي اسم الموصول، لأن اسم الموصول ليست إعرابا، الإعراب هو أن تقول إنه فاعل، ولكن قل فاعل وهو كذا أي وهو موصول، أو فاعل وهو اسم إشارة مثلا أو نحو ذلك. قال في الاسم من قام الذي أو ذا، ذا اسم إشارة، انطقي بفاعل وهو كذا أي قل فاعل وهو موصول أو فاعل وهو اسم إشارة. قال حرف خطاب بعد ذلك، بعد ذا الكاف وأل تاليه نعت أو بيان أو بدل، ذا ذا اسم إشارة. هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل قد عرفنا فائدة التصريح بالموصول، لأن من صرح بالموصول فإنه يبحث عن الصلة، وجملة الصلة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فهذا يتوقف عليه شيء في الصنعة الإعرابية. ما الذي يتوقف على معرفة كون ذا اسم إشارة في قولنا جاء هذا؟ جاء هذا يمكن أن نقول فاعل. ما الذي يتوقف على معرفة أن ذا اسم إشارة؟ أجاب عن ذلك بقوله فائدته أنه إذا وقعت الكاف بعدها عرفت أنها كاف خطاب وليست ضميرا، إذا قلت جاء ذاك ذاك أو ذلك تعرف أن هذه الكاف، إذا عرفت أن ذا اسم إشارة تعرف أن هذه الكاف ليست مضافا وأنها حرف خطاب. ثانيا أيضا إذا جاء بعده اسم محلا بأل تعرف مثلا أيضا ما ذكر النحاة في الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة، مثلا جاء هذا الرجل، الاسم المحلى بأل بعد هذا منهم من يعربه بدلا ومن يعربه بيانا ومن من يعربه نعتا، فهذا مما يتوقف على معرفة كونه اسم إشارة. ثم قال واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له، إذا كان الاسم مضافا فإنك لا تكتفي بكونه مضافا لأن المضافة ليست إعرابا، إذا قلت مثلا جاء أخو خالدي تقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، لكن لا يحسن بك أن تقول أخو مضاف، لأن مضافا ليست إعرابا، تقول فاعل، يمكن أن تقول بعد فاعل تقول وهو مضاف لا بأس بذلك، لكن أهم شيء هو أن تأتي بموقعه الإعرابي وهو كونه فاعلا بلقبه الإعرابي، لقبه الإعرابي هو كونه فاعلا. أما المضاف الثاني فيكفي فيه أن تقول مضافا، لأنه هو أصلا هذا هو إعرابه، إعرابه أنه مضاف إليه ما قبله، وهذا هو لقبه الإعرابي. إذا قلت مثلا جاء أخو خالد، خالد هنا يكفيك أن تقول مضاف إليه ما قبله، لكن لا يكفيك في الإعرابي أن تقول أخو مضاف، هذا لا يكفي، لأن هذا ليس هو اللقب الإعرابي، ولأن المضاف ليس له إعراب واحد، المضاف قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يكون مجرورا. قال واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له. ولتجتنب يا صاحي، أصلها يا صاحبي، وحذف دخلها الترخيم كثيرا، وهي في الحقيقة الأصل أنها لا ترخم لأنها ليست علما. بسم الله. ولكن لكثرة الاستعمال دخلها الترخيم. قال وتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد، عليك أن تتجنب أن تقول في حرف من القرآن إنه زائد. لماذا؟ لأن الزائد يسبق إلى الذهن منه المهمل وهو الذي لا معنى له، إذا قلت زائد قد يتبادر إلى الذهن أن هذا لا معنى له، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن يستحال. وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد، الزائد عند النحاة وما جرى ما دل على مجرد التوكيد، لا ما أهمل لا المهمل. وهذا الوهم قال إنه وقع للفخر الرازي في تفسير بعض آيات القرآن الكريم، قال وقع هذا الوهم لفخر الدين إذ قال يحكى عن ذوي التبيين ما جاء في القرآن شيء مهمل، حمله هذا الوهم على أن قال في قول الله تعالى فبما رحمة، قال إنما هنا تحتمل أن تكون استفهامية، لأنه يظن أن ما أن كلمة ما إذا كانت صلة أو زائدة أن هذا معناه أنها لا معنى لها، وهذا ليس صحيحا، هي للتوكيد هي لها معنى. الذي لا يقع في القرآن هو الحشو، هو المهمل الذي ليس له معنى، أما الزائد لبيان ولتوكيد فهذا يقع في القرآن الكريم، لكن من الأدب أن لا نطلق عليه لفظ الزائد إذا وقع في القرآن الكريم. نعم. قالوا ما أتى من مهم أول، قد تم ما أنشأته للنشأة أي للمبتدئين بأصله 50 بيتا و100، ولعل ذلك بطرح المقدمة والخاتمة فيكون 150 بدونها أو 151. أروم من ناظره أي أطلب من ناظره أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلح، يعني أنه يأذن لمن أراد إصلاحه أن يصلحه إذا كان مهيئا لذلك بأن كان من أهل هذا العلم ويعرف وجوه الخلل ويستطيع الإصلاح. وأسأل الله شمول رحمته، أسأل الله سبحانه وتعالى رحمته الشاملة وكشف غم، أن يكشف الغم أي الحزن والكرب، والنجاة من نقمته، أن ينجينا من نقمته. كم من جنى جرم جنى الزواوي، وأي داء سامه سماوي، هذا تواضع منه، اعتراف بالذنب، والحمد لله على ما أولى الحكم العدل فنعم المولى، وصلواته على المختار محمد وآله الأخيار صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار. وتم بحمد الله وعونه التعليق على هذا النظم، فالحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.